إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل الذي هيأ لي هذا اللقاء الطيب المبارك، كما أشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، هذا المكتب المتعلق المتميز في برامجه ومناشطه في نفع الناس في الدنيا وفي الآخرة، أسأل الله عز وجل أن يثيبهم ثوابا عظيما، كما أسأله تعالى أن يوفق القائمين في فرع الوزارة في جازان على اهتمامهم بمثل هذه الدروس النافعة، وأشكر أيضا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على رأسهم الوزير الموفق فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على ما يقوم به من جهود مشكورة ومباركة. أيها الإخوة، حديثي إليكم عن أهمية الوسطية والاعتدال. استقر عند العرب أنهم إذا أطلقوا كلمة وسط أرادوا معاني الخير والعدل والجودة والرفعة والمكانة العلية، وفي الأثر خير الأمور أوسطها. وأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، هم الجماعة، كما في حديث الافتراق لما قالوا يا رسول الله، يعني يسألونه عن الناجية، من هي؟ قال هي الجماعة. وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أهل السنة الذين أخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الجماعة لأنهم اجتمعوا على الأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام، وهم الفرقة الناجية. الناجية من الانحراف والضلال في الدنيا، والناجية من الهلاك ومن النار في الآخرة. وأمة الإسلام لها سمتها البارزة بين الأمم، فهي الأمة الوسط، ومنهجها منهج وسطي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هي الأمة الوسط بكل معاني الكلمة، شرفا وإحسانا وفضلا وتوازنا واعتدالا وقصدا وعقيدة ولفظا وشريعة ومنهجا وموقعا تاريخيا. وشريعة أمة الإسلام هي الشريعة الربانية السمحة، هي شريعة السماحة ورفع الحرج وموافقة الفطر السليمة، فهي وسط في كل القضايا الدينية والدنيوية والعبادات والمعاملات. وثبت في الصحيح في حديث العراض بن سارية لما قال رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بالسمع بتقوى الله والسمع والطاعة، قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أبرز معالم الفرقة الناجية في أربعة أمور: تقوى الله أولا، السمع والطاعة للولاة وللحكام، التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين المهديين، التحذير من البدع. هذه أبرز معالمها. فإذا هم الأمة الوسط الناجية من الضلال والانحراف في الدنيا ومن الهلاك في الآخرة. ويمكن أن نلخص وسطية الإسلام واعتداله بأمرين: في الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى الشهادتين.
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة، تعني الإخلاص وهو الشرط الأول لقبول العبادات. وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الوسط بالتحريك المعتدل، فهم خيار عدول، أمة الإسلام الوسطية المعتدلة أمة خيار عدول، فهم وسط متوسطون بين فريقي الإفراط والتفريط، وسط بين الفرق بين الفرق المنتسبة للإسلام، وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو والإفراط والأمم التي تميل إلى التفريط والتساهل. وأهل السنة والجماعة من هذه الأمة وسط بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، فغلا بعضها وتطرف وتساهل بعضها وانحرف، فلا غلو ضار ولا تفريط مهلك. فهم أهل السنة والجماعة الأمة الوسط، وسط بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. فالجهمية مثلا ينكرون صفات الله، بل غلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، فرارا من تشبيهه تعالى بالمخلوق، وأن ما أضافه سبحانه إلى نفسه من الأسماء فهو من باب المجاز وليس من باب التسمي بالأسماء. والمعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، والأشعرية يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات، كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل. فبعضهم معطل تعطيلا كاملا كالجهمية، وبعضهم معطل تعطيلا نسبيا كالمعتزلة والأشاعرة. وأما أهل التمثيل المشبهة فيثبتون لله الصفات، ويقولون يجب أن نثبت لله الصفات لأنه أثبتها لنفسه، لكنهم يقولون إنها مثل صفات المخلوقين فمثلوا وشبهوا. فهؤلاء غلوا في الإثبات، أهل التعطيل غلوا في التنزيه. وأما أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية فقالوا نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، فنأخذ بالحق في باب التنزيه فلا نمثل ولا نشبه، ونأخذ بالحق في جانب الإثبات فلا نعطل، بل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة إذن وسط في باب صفات الله بين طائفتين متطرفتين، طائفة غلت في التنزيه والنفي وهم أهل التعطيل والجهمية وغيرهم، وطائفة غلت في الإثبات وهم الممثلة، وأهل السنة والجماعة يقولون لا نغلو في الإثبات، لا نغلو في الإثبات ولا في النفي، ونثبت بدون تمثيل لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي باب القدر أهل السنة وسط بين الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على فعله، وبين القدرية الذين قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه ولا يخلق الله. وأهل السنة قالوا وتوسطوا، قالوا إن للعبد إرادة وحرية ومشيئة واختيار داخلة تحت إرادة الله ومشيئته، وتابعة لها لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهذا هو المنهج الحق. وأهل السنة أيضا وسط بين الخوارج والمرجئة في فاعل الكبيرة، فقالوا مسلم بإسلامه وعاصي بمعصيته وأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قالوا ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والدين بين الحرورية والخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، فالخوارج والمعتزلة كفروا فاعل الكبيرة وأخرجوه من الإيمان واستحلوا دمه وماله، كما هو شأن الفرق المخالفة الآن المكفرة أهل التكفير والتفجير، ولهذا خرجوا على الأئمة وكفروهم وكفروا العلماء، بل كفروا عامة الناس. وبين المرجئة الجهمية خالفوا، والمرجئة الجهمية خالفوا فقالوا هو مؤخر كامل الإيمان، قالوا مهما فعل من كبائر الذنوب مثله مثل إيمان أبي بكر وعمر، أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا مؤمن بإيمانه ناقص أو فاسق بمعصيته وأمره إلى الله كما أسلفنا. ومثال الإيمان الكامل عند أهل السنة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى أن قال سبحانه أولئك هم المؤمنون حقا. ومثال ما ورد في الإيمان الناقص قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. انظر هما طائفتان مؤمنتان لكن يحصل عندهم من كبائر القتال اقتتلوا فما أخرجوا من الإيمان إيمانهم نقص ولو كمل لم اقتتلوا. وهم وسط أيضا أهل السنة والجماعة وسط في الصحابة بين الروافض والنواصب والخوارج. هم وسط أيضا في الإنفاق قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وسط في الصلاة من جهر بها ومن إصرار بها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وفي المشي وسط أيضا حتى في المشي واقصد في مشيك واغضض من صوتك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خضمهم الجاهلون قالوا سلاما. وسط حتى في الإنفاق ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. أهل السنة والجماعة هم الوسط بين الأمم السابقة. ففي حق الله تعالى كانت اليهود تصف الله تعالى بالنقائص فتلحقه بالمخلوق وكانت النصارى تلحق المخلوق الناقص بالرب الكامل. أما هذه الأمة الوسط أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية فلم تصف الرب بالنقائص ولم تلحق المخلوق به. وفي حق الأنبياء كذبت اليهود عيسى بن مريم وكفرت به وغلت النصارى به حتى جعلته إلها. أما هذه الأمة الأمة الوسط فآمنت به بدون غلو وقالت هو عبد الله ورسوله. وفي العبادات النصارى يدينون لله بعدم الطهارة بمعنى أنهم لا يتطهرون من الخبث يبول الواحد منهم ويصيب البول ثيابه ويقوم ويصلي في الكنيسة. واليهود بالعكس إذا أصابتهم نجاسة فإنهم يغرزونها من الثوب فلا يطهرها الماء عندهم حتى إنهم يبتعدون عن الحائض لا يؤكلونها ولا يجتمعون بها. أما هذه الأمة الناجية الوسط فهم وسط فيقولون لا هذا ولا هذا لا يشق الثوب ولا يقطع ولا يصلى بالنجاسة بل يغسل موضع النجاسة غسلا حتى تزول منه النجاسة ويصلي به ولا يبتعدون عن الحائض بل يؤكلونها يباشرونها يشاربونها ويأتيها زوجها ولكن في غير الجماع. وكذلك في باب المحرمات من المآكل والمشارب النصارى استحلوا الخبائث وجميع المحرمات كما قال سبحانه وتعالى قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. النصارى استحلوا الخبائث وجميع المحرمات واليهود حرم الله عليهم أو حرم عليهم كل ذي ظفر قال سبحانه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. أما هذه الأمة فهم وسط أحلت لهم الطيبات وحرمت عليهم الخبائث. أهل السنة والجماعة إذن وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم. من وسطية هذه الأمة في الاعتقاد جاء الإسلام شاملا متكاملا لأن العقيدة هي الأساس وعليها يقوم بناء الإسلام وبناء الأعمال فأي انحراف فيها يثري على ما سواها ويؤثر فيه. ولذلك كان طالب العبد أولا بالشهادتين ثم بالإيمان بأركان الإسلام الخمسة ثم أصول الدين الستة أركان الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فأي انحراف يسري على ما سواها أي انحراف بالعقيدة فإنه يسري ويؤثر على ما سواها. والعقيدة هي من أوسع الأبواب ومن أكملها وتشتمل على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر بالقدر خيره وشره. ولذلك كما أسلفنا ظلت طوائف كثيرة بين الغلو والجفاء بين الإفراط وبين التفريط بين الزيادة وبين النقصان. وجاء القرآن الكريم بالمنهج الوسطي وأنكر على كل فريق من اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو المشركين أو غيرهم، أنكر عليهم ما ارتكبوه في جنب الله تعالى ورد ضلالاتهم، وهذا هو المنهج الحق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآية. وقال سبحانه والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصادقون. ولما كانت الشدائد والعزائم في الأمم أعطى الله هذه الأمة من المسامحة واللين ما لم يعطي أحدا قبلها رحمة منه سبحانه وفضلها. قال الطبري رحمه الله في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال فيتعبدها لم يتعبدها إلا بما يسعها، فلم يضيق عليها ولا يجيدها. وما حديث الثلاثة الرهط الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عنكم أو عن أذانكم ببعيد؟ فقال أحدهم وقفوا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر فلا أتزوج النساء إلى آخر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي عن سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني حديث صحيح. فانظر إلى صبية الاعتدال يجمع بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد، هكذا جاء الإسلام كما أمر بالاقتصاد بالعبادة. قال عليه الصلاة والسلام القصة القصة تبلغه، وقال عليكم بما تطيقون، وقال يصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد أو قال فليرقد. وفي قوله تعالى غير المغضوب عليهم منهج يمثل التفريط في أسوأ صوره وحالاته، ولا الضالين منهج يمثل الإفراط والغلو. فتوسط الإسلام فقال اهدنا الصراط المستقيم، وبينه أنه صراط منعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكذلك من وسطية الإسلام رفعه للحرج، وأنه دين العدل والاعتدال في قضية الماء والوضوء، من عجز عن استعمال الوضوء عن عجز أن يتوضأ أو عجز عن استعمال الماء لحرارة شدة الحرارة مثلا أو برودته أو لمرض أو يؤثر على مرضه قام مقامه التيمم، وهذا خاص من خصائص هذه الأمة أعني التيمم. وهكذا غسل النجاسات من الثياب يغسل موضع النجاسة ثم يصلي فيه بخلاف فعل اليهود والنصارى، وهكذا في التخيير بين القصاص والعفو والدية حين القتل بخلاف الأمم السابقة. فجاء الإسلام بالمعاملات والعبادات ليبين المسلك والوسطية المعتدل الحكيم الصحيح الذي في رفع الحرج وفي اليسر والتسهيل والذي يجب أن يسلكه المؤمنون. قال وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، وقال ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلى أن قال وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقصة قارون فيها العظة والعبرة والتحذير من الإفراط في حب الدنيا وعدم أداء حق الله فيها. فالقرآن الكريم يحذر من الإغراق في حب المال وقضاء الحياة في جمعه وتحصيله دون أداء حق الله فيه، وبين عاقبة من كانت هذه حاله، فإنه لا يرضى بالرهبنة والتصوف ولا الإعراض والإعراض عن المال بالكلية. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بل إن الإسلام يقر جمع المال وتحصيله ويشرع السبل الصحيحة لذلك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، الآية، إلى أن قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وأحل الله البيع وحرم الربا، قال عبد الرحمن بن عوف، بل قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال رضي الله عنه يا حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. ولم يحرم الإسلام ما أحل، فلا يحرم المسلم ما أحل الله له،
من وسائل الكسب المباحة، ولا يريح المسلم ما حرم الله عليه من الوسائل الممنوعة. فنهى عن الربا، نهى الإسلام عن الربا والميسر وأكل أموال اليتامى ظلما، وكل مال أخذ بالباطل فهو محرم، والسرقة محرمة، وكذا الغصب والخيانة والغش والغناء ومهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر وما شابهها، إنما البيع عن تراض. ونهى عن الظلم والغرر وعن الغصب والسلب والنهب إلى غير ذلك. كما أن الأصل في البيوع والمعاملات الحل والإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه ومنعه. وكذا توسط الإسلام بين البخل والتقتير وبين الإسراف وبين الإسراف والتبذير، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. ولا بد من وسطية من أمور تتضمنها الحكمة والعدل والاستقامة واليسر أو التيسير ورفع الحرج. ولهذا نهى الإسلام عما يضاد هذه الوسطية كالغلو أو الإفراط ومجاوزة الحد. قال سبحانه لا يقول أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فنهى عن الغلو وقال إن هذا الدين متين فأوصل فيه برفق، ولن شاد الدين أحد إلا غلبه. كما نهى أيضا مقابل نهيه عن الغلو والإفراط نهى عن الجفاء والتفريط، وهو التقصير في أمور العبادات. يقول الحق سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الوسطى هنا مؤنث الأوسط، ويستعمل معنى التوسط بين الشيئين وهي صلاة العصر لفضلها وميزتها. وهكذا هذه الأمة أمة الوسط لفضلها وخيريتها. وردت آيات كثيرة تتحدث عن الوسطية، مثل قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون أي أعدلهم قولا، وكقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة من عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أي من أوسط ما يطعم المكفر أهله في عسره ويسره إلى غير ذلك. قال القرطبي بقوله تعالى قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون، قال أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم وخيرهم وأفضلهم. في قوله تعالى فوسطنا به جمعا كما في العاديات، ذكر المفسرون أن معناها من التوسط في المكان. قال الطبري فوسطنا أي بركبانهن جمع القوم، أو توسطنا جميع جمعا من العدو. وسط القوم أسيطهم وسطا وسيطة صرت وسطهم. وقال بعضهم فتوسطنا ودخلنا في وسط جمع من الأعداء ففرقناه وشتتناه. على هذا فيتضح أن معنى وسطنا التوسط والوسطية أو الوسط. وفي البخاري عن الحديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لأمتي هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط العدل. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن قال الله فيهم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وفي حديث في حديث آخر عند ابن ماجه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده على الخط الأوسط فقال هذه سبيل الله، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والوسط هنا الشيء بين الشيئين فتوسط بينهما. وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه
أوسط الجنة أو أعلى الجنة كما في البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله أوسط الجنة أو أعلى الجنة المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل، كقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال عليه الصلاة والسلام: البركة تنزل وسط الطعام، فكونوا من حافتي ولا تأكلوا من وسطي. خرج الترمذي وقال حسن صحيح، وأحمد وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: وسط الإمام وسد الخلل، أي جعلوه وسط الصف في منتصفه من أمامه، بحيث يكون طرف الصف متساويين بالنسبة لموقف الإمام. والحديث أخرجه أبو داود وضعفه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من جلس وسط الحلقة. خرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ناجحا، وبيت في أعلى الجنة من حسن خلقه. خرجه أبو داود وصححه الألباني. والوسط هنا ما كان بين الربض والأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس للنساء وسط الطريق. خرجه ابن حبان وبيعلى في مسنده. والوسط هنا الوسط المكاني، وهو ما كان بين الشيئين، وهو منه، لأن المشروع في حق المرأة أن تكون بجانب الطريق لا في وسطه، لما يحدث من فتنة بسبب بروزها وتعرضها للرجال. وكل وسطية فهي وسط، ولا يلزم من كل وسط أن يكون دليلا على الوسطية، فقد يكون من الوسط المكاني أو الزماني. كما تتضمن الوسطية استقامة على المنهج الوسط، ولا تعني الوسطية التفريط أو الإفراط أو التنازل أو الغلو. فمن ضوابطها الاستقامة، فاستقامة الإنسان لزوم وللمنهج المستقيم. يقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وأوصى الله رسوله بالاستقامة، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. وقال له في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال ابن القيم رحمه الله: الاستقامة ضد الطغيان، وهي مجاوزة الحد في كل شيء، وهو مجاوزة الحد في كل شيء. قال القرطبي رحمه الله: الاستقامة الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين والشمال. قال ابن القيم رحمه الله: قال عمر رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان التعالم. وهذا في معنى الوسطية. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا في موضع آخر: فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. كلام من ذهب، كلام السلف كلام من ذهب. يقول ابن القيم رحمه الله: فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. ثم قال رحمه الله: فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وهذه المعاني متقاربة، يفسر بعضها بعضا. في صحيح مسلم لما سأل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. خرجه أحمد. وعن ثوبان أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. خرجه أحمد بن ماجه وغيرهما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. وقال عند الترمذي في حديث أبي سعيد المرفوعة وموعظه مرفوعا وموقوفا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تقول اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. حسنه الألباني رحمه الله. كذلك أيضا تشمل الوسطية اليسرى ورفع الحرج، ومن أبرز معالم الوسطية. وهذه مرتبة عالية بين الإفراط والتفريط، بين التشدد والتنطع، وبين الإهمال والتضييع. ورفع الحرج والسماحة والسهولة راجع إلى الاعتدال والوسط، فالتوسط هو منبع الكمالات، والتخفيف والسماحة ورفع الحرج على الحقيقة هو في سلوك طريق الوسط والعدل. واليسر عمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم، فالعسر والحرج ما لا يستطاع، أما ما استطيع فهو يسر، ذكره ابن حزم رحمه الله. والحرج الإثم، وقال بعضهم التحريج التضييق، قال ابن الأثير الحرج في الأصل الضيق، وقيل الحرج أضيق الضيق، وحرج فلان على فلان إذا ضيق عليه. أما تعرف الحرج اصطلاحا كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالا أو مآلا. قال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، توسعة الإسلام ما جعل الله من التوبة والكفارات، قاله ابن عباس. وقال الضحاك جعل الدين واسعا ولم يجعله ضيقا. قال مقاتل لم يضيق الدين عليكم ولكن جعله واسعا لمن دخله، وذلك أنه ليس مما فرض عليكم فيه إلا مما فرض عليكم فيه إلا وقد ساق إليكم عند الاضطرار فيه رخصة. كلام النفيس. ورفع الحرج إزالة ما يؤدي إلى هذه المشاق الموضحة في التعريف. ويتوجه الرفع والإزالة إلى حقوق الله تعالى لأنها مبنية على المسامحة، ويكون ذلك إما بارتفاع الإثم عند الفعل وإما بارتفاع الطلب للفعل. وحينما يرتفع كل ذلك ترتفع حالة الضيق التي يعانيها المكلف حينما يستشعر أنه يقدم على ما لا يرضي الله، وهذا هو الحرج النفسي والخوف من العقاب الأخروي، كما يرتفع الحرج الحسي حينما يكون التكليف شاقا، فيأتي العفو من الله تعالى إما بالكف عن الفعل الموقع في الحرج، وإما بإباحة العمل عند الفعل عند الحاجة في الحديث افعل ولا حرج. ومن أدلة التيسير والتخفيف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقال ونيسرك اليسرى، وقال سبحانه فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى، وقال ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرى، في الحديث لن يغلب عسر يسرين، فالله أراد لهذه الأمة اليسر ولم يرد لها العسر. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعثني معنفا ولا متعنفا ولكن بعثني معلما ميسرا. وقال لمعاذ يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر كما في البخاري ومسلم. وقال إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، سددوا وقاربوا وابشروا كما في البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، وخرجه أحمد. إذن إن الله تعالى رضي لهذه الأمة التيسير وكره لها التعسير. عند الطبراني من حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. وقال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي قصة التراويح لما صلىها عليه الصلاة والسلام في أول ليلة من رمضان في ثاني وفي ثالث ليلة لم يخرج عليه الصلاة والسلام، قال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها كما في البخاري. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه البخاري ومسلم. وقال أيضا أيها الناس إنما إن منكم منفرين، أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، خرجه البخاري ومسلم. انظر التيسير والسماحة والاعتدال والخيرية والحكمة. وقال عليه الصلاة والسلام يصلي أحدكم نشاطا. قال أنس رضي الله عنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه قال فسمعته يقول نهينا عن التكلف. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريق فسقط عليه شيء من تراب أو من ميزاب، سقط عليه شيء من ميزاب، فقال رجل لعمر كان مع عمر قال يا صاحب الميزاب ماءك طاهرا أم نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى. وسئل عبد الله بن عمر بل قال مجاهد وقتادة عمر بن عبد العزيز أفضل الأمرين أيسرهما لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أيضا ما يدخل تحت الوسطية من معانيها العدل والحكمة، أمة وسطا عدولا خيارا في الحديث، والوسط العدل، والخيار من الناس عدولهم في الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولين، وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول، ولا ينفذ قول الغير على الغير إلا أن يكون عدلا خيارا. فالمسلمون خيار وعدول لأنهم وسط. والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال وجميع الأمور، لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء في مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. قال ابن القيم رحمه الله: الحكمة أن تعطي كل شيء حقه ولا تعديه حده ولا تعجله عن وقته ولا تؤخره عنه. أيها المسلمون، إذا علم هذا فإن أمورا كثيرة هي تضاد الوسطية والاعتدال، من أبرزها الغلو في الدين كما هو فعل الخوارج قديما وحديثا. فخوارج اعترض قديما، اعترض الخوارج وقدوتهم بالخويصرة على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اعدل، قال من يعدل إن لم أعدل. ثم مضى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ضد هذا على شبهه واعتقاده: من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السامية كما من الرمية كما يمرق السهم، يمرقون من الدين والإيمان كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. قال ابن تيمية رحمه الله: فجمعوا بين سيئتين، بين جهلهم بدين الله وظلمهم لعباد الله. أو خوارج العصر الذين هو تنظيم الإخوان، والذي بنوا منهجه مؤسسه هذا المالك الضال المبتدع التكفيري حسن البنا، ومن سار على نهجه واعتقاده ومنهجه سيد قطب، ومن سار على منهجهما من تنظيم الإخوان المسلمين، تنظيم الإخوان المفلسين من العقيدة الصحيحة، المنهج الصحيح المستقيم، المنهج الوسطي، أفلسوا منه. فمنهجهم إذن تنظيم الإخوان الذين هم خوارج العصر، يعتمدوا على التكفير، وهذا بعيد عن الوسط، وهذا مما يضاد الوسطية ووسطية الدين والعدل والخيار. بنوا منهجهم، يعني تنظيم الإخوان المفسدين، بنوه على التكفير والخروج عن السمع والطاعة وبذل الفوضى بين الجماعة، حتى أفسدوا على العباد والبلاد، فيبذلون الفوضى يفسدون في الأرض بعد إصلاحها، كما ترون في بعض البلاد، في بعض بلاد المسلمين. وما نبت منهم كذلك من النصرة أو القاعدة أو السرورية أو القطبية أو داعش، ومن لف هذه الطوائف المارقة الضالة المنحرفة التي ابتعدت وضادت الوسطية في الإسلام، كلها ضلال في ضلال، وقد جانبوا المنهج الوسطي المعتدل، فأفسدوا في الأرض كثيرا وشطوا بعيدا وأبعدوا النجعة. ومن يضاد التوسط والاعتدال أيضا التفريط في الالتزام بشريعة الإسلام، فالإسلام وسط بين الغالي والجاهل، وسط بين التفريط والإفراط، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. كما حذر الإسلام من الغلو، حذر كذلك من التساهل والتفريط، فالقصد تفلح. والوسطية نجاة للأمة المسلمة الملتزمة بها. قد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة. ولما أخبر عليه الصلاة والسلام بحديث افتراق الأمة استغنى أمة واحدة لما قالوا من هي يا رسول الله؟ قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي وفي رواية الجماعة. إذن النجاة والفوز أيها المسلمون في لزوم الوسطية والاعتدال. إذا أردت أن تنجو من الضلال والهلاك ومن العذاب بالآخرة فعليك بلزوم الوسطية والخيرية والحكمة والعدل والاعتدال. النجاة والفوز في لزوم الوسط، الوسط الوسط تفلح في الوسطية والاعتدال كما جاء بها الشرع المطهر وتمثلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والتابعون من الأئمة الكبار ومن سلفنا الصالح والعلماء الربانيون السلفيون الراسخون الذين إذا صدروا إنما يصدرون من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يصدرون من هوى كما يفعل أهل الأهواء من خوارج العصر. والله تعالى قد حذر من ذلك: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كما يحذر المسلم إذا أراد الفوز والنجاة ونسعد في الدنيا والآخرة يحذر كل الحذر من المناهج المنحرفة والأفكار الضالة التي تطعن في التشريع وتسبب الفوضى والضياع. هذه نحن في هذه البلد المبارك، نحن في بلدنا المملكة العربية السعودية، نحمد الله ونشكره على ما نعيش من ولاية شرعية ومن تحكيم لشريعة الإسلام، وأن دولتنا هي دولة سلفية تبنت منهج السلف الصالح الوسطي المعتدل، فهي تأخذ بأسباب التقدم والتطور والنماء مع احتفاظها ومحافظتها على ثوابت الدين، أركان الإسلام، أصول الإيمان أركانها الستة وغير ذلك، معالم الدين ومظاهره البارزة والواضحة. فهي أمة وسطية، نعم، بفضل الله ومنه أصبحت المملكة العربية السعودية تمثل الدولة المسلمة الوسطية المعتدلة المتوازنة التي تجمع بين متطلبات الروح والجسد من غير إفراط ولا تفريط. فإن نحمد الله ونشكره. علينا أيها المسلمون أن نستشعر النعم التي نعيش فيها فنحافظ عليها. علينا أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولسنا في هذا البلد المبارك في المملكة العربية السعودية حيث تحكم الشريعة وتقام معالم التوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لسنا في حاجة إلى مناهج واردة ولا أفكار شاردة تشوه صورة الإسلام الوسطية الحكيمة التي فيها من أبرز معالمها الاستقامة والخيرية والحكمة والاعتدال. علينا أيضا أن نشكر لأهل الفضل فضلهم. علينا أن ندعو لعلمائنا ولأمرائنا في هذا البلد المبارك، فإن من معالم أهل السنة والجماعة هو الدعاء لولاة الأمر بالتقى، الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح. إذا رأيت الرجل يدعو لولاة الأمر فهو صاحب سنة صاحب هدى، وإذا رأيت يدعو عليهم أو لا يدعو لهم فهو صاحب بدعة وفتنة. فإذا ندعو لولاة الأمر وعلينا أن نجتمع أن نحرص على الجماعة وأن نجتمع عليهم وأن نحب اجتماع الناس على ولاة الأمر وأن ندعو لهم بالسر والعلن وأن نحب اجتماع الناس عليهم وأن نكره افتراق الناس عنهم وأن نسمع وأن نطيع في غير معصية الله عز وجل، إنما الطاعة في المعروف. علينا أيضا أن نشر حسناتهم وأن نفخر بلدنا المبارك المملكة العربية السعودية حيث التوحيد والسنة وتحكم الشريعة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والوسطية والاعتدال وما أفاء الله علينا في هذا البلد المبارك من الأمن والاستقرار والطمأنينة والإيمان. هذه نعم المؤمن المعتدل الوسطي يستشعرها فيشكر الله عليها. ختاما أسأل الله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا، أسأل الله تعالى أن يوفق ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى، كما أسأله تعالى أن يحفظ ووفق سمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد. اللهم ارفع عنا هذا الوباء كورونا، اللهم ارفع عنا الأمة هذه الغمة، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا أرحم الراحمين. أعود وأكرر شكري لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة بجازان وبدوره يمثله المكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتعيين الجالية ومحافظة صامتة. هذا المكتب النشط المتميز الذي له نشاط منهجي على منهج السلف الصالح، يدعو صباح مساء إلى منهج السلف الصالح وإلى الوسطية والاعتدال. أسأل الله تعالى أن يوفق القائمين عليه، اللهم وفقهم وخذ على أيديهم، اللهم وفقنا تحب ترضى، أجزهم خيرا جزيلا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل الذي هيأ لي هذا اللقاء الطيب المبارك، كما أشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة، هذا المكتب المتألق المتميز في برامجه ومناشطه في نفع الناس في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يثيبهم ثوابا عظيما، كما أسأله تعالى أن يوفق القائمين في فرع الوزارة في جازان على اهتمامهم بمثل هذه الدروس النافعة. وأشكر أيضا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على رأسهم الوزير الموفق فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على ما يقوم به من جهود مشكورة ومباركة. أيها الإخوة، حديثي إليكم عن أهمية الوسطية والاعتدال. استقر عند العرب أنهم إذا أطلقوا كلمة وسط أرادوا معاني الخير والعدل والجودة والرفعة والمكانة العلية، وفي الأثر خير الأمور أوسطها. وأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية هم الجماعة، كما في حديث الافتراق لما قالوا يا رسول الله، يعني يسألونه عن الناجية، من هي؟ قال هي الجماعة. وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أهل السنة الذين أخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الجماعة لأنهم اجتمعوا على الأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام. وهم الفرقة الناجية، الناجية من الانحراف والضلال في الدنيا، والناجية من الهلاك ومن النار في الآخرة. وأمة الإسلام لها سمتها البارزة بين الأمم، فهي الأمة الوسط، ومنهجها منهج وسطي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هي الأمة الوسط بكل معاني الكلمة، شرفا وإحسانا وفضلا وتوازنا واعتدالا وقصدا وعقيدة ولفظا وشريعة ومنهجا وموقعا تاريخيا. وشريعة أمة الإسلام هي الشريعة الربانية السمحة، هي شريعة السماحة ورفع الحرج وموافقة الفطر السليمة، فهي وسط في كل القضايا الدينية والدنيوية والعبادات والمعاملات. وثبت في الصحيح في حديث العراض بن سارية لما قال رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع بتقوى الله والسمع والطاعة. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أبرز معالم الفرقة الناجية في أربعة أمور: تقوى الله أولا، السمع والطاعة للولاة وللحكام، التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين المهديين، التحذير من البدع، هذه أبرز معالمها. فإذن هم الأمة الوسط الناجية من الضلال والانحراف في الدنيا ومن الهلاك في الآخرة. ويمكن أن نلخص وسطية الإسلام واعتداله بأمرين: في الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة، تعني الإخلاص وهو الشرط الأول لقبول العبادات، وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الوسط بالتحريك المعتدل، فهم خيار عدول، أمة الإسلام الوسطية المعتدلة أمة خيار عدول، فهم وسط متوسطون بين فريقي الإفراط والتفريط، وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام، وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو والإفراط والأمم التي تميل إلى التفريط والتساهل. وأهل السنة والجماعة من هذه الأمة وسط بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، فغلى بعضها وتطرف وتساهل بعضها وانحرف، فلا غلو ضار ولا تفريط مهلك. فهم أهل السنة والجماعة الأمة الوسط، وسط بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. فالجهمية مثلا ينكرون صفات الله، بل غلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، فرارا من تشبيهه تعالى بالمخلوق، وأن ما أضافه سبحانه إلى نفسه من الأسماء فهو من باب المجاز وليس من باب التسمي بالأسماء. والمعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، والأشعرية يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات. كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل، فبعضهم معطل تعطيلا كاملا كالجهمية، وبعضهم معطل تعطيلا نسبيا كالمعتزلة والأشاعرة. وأما أهل التمثيل المشبهة فيثبتون لله الصفات، ويقولون يجب أن نثبت لله الصفات لأنه أثبتها لنفسه، لكنهم يقولون إنها مثل صفات المخلوقين فمثلوا وشبهوا. فهؤلاء غلوا في الإثبات، أهل التعطيل غلوا في التنزيه. وأما أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية فقالوا نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، فنأخذ بالحق في باب التنزيه فلا نمثل ولا نشبه، ونأخذ بالحق في جانب الإثبات فلا نعطل، بل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة إذن وسط في باب صفات الله بين طائفتين متطرفتين: طائفة غلت في التنزيه والنفي وهم أهل التعطيل والجهمية وغيرهم، وطائفة غلت في الإثبات وهم الممثلة وأهل السنة والجماعة يقولون لا نغلو في الإثبات، لا نغلو في الإثبات ولا في النفي، ونثبت بدون تمثيل لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي باب القدر أهل السنة وسط بين الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على فعله، وبين القدرية الذين قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه ولا يخلق الله. وأهل السنة قالوا وتوسطوا، قالوا إن للعبد إرادة وحرية ومشيئة واختيار داخلة تحت إرادة الله ومشيئته، وتابعة لها لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهذا هو المنهج الحق. وأهل السنة أيضا وسط بين الخوارج والمرجئة في فاعل الكبيرة، فقالوا مسلم بإسلامه وعاصي بمعصيته وأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قالوا ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل له. أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والدين بين الحرورية والخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، فالخوارج والمعتزلة كفروا فاعل الكبيرة وأخرجوه من الإيمان واستحلوا دمه وماله، كما هو شأن الفرق المخالفة الآن المكفرة أهل التكفير والتفجير. ولهذا خرجوا على الأئمة وكفروهم وكفروا العلماء، بل كفروا عامة الناس. وبين المرجئة الجهمية خالفوا، والمرجئة الجهمية خالفوا فقالوا هو مؤخر كامل الإيمان. قالوا مهما فعل من كبائر الذنوب مثله مثل إيمان أبي بكر وعمر. أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا مؤمن بإيمانه ناقص أو فاسق بمعصيته وأمره إلى الله كما أسلفنا. ومثال الإيمان الكامل عند أهل السنة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى أن قال سبحانه أولئك هم المؤمنون حقا. ومثال ما ورد في الإيمان الناقص قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. انظر، هما طائفتان مؤمنتان لكن يحصل عندهم من كبائر القتال، اقتتلوا فما أخرجوا من الإيمان، إيمانهم نقص ولو كمل لم اقتتلوا. وهم وسط أيضا أهل السنة والجماعة، وسط في الصحابة بين الروافض والنواصب والخوارج. هم وسط أيضا في الإنفاق، قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وسط في الصلاة من جهر بها ومن إصرار بها، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وفي المشي وسط أيضا، حتى في المشي واقصد في مشيك واغضض من صوتك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خضبهم الجاهلون قالوا سلاما. وسط حتى في الإنفاق، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. أهل السنة والجماعة هم الوسط بين الأمم السابقة. ففي حق الله تعالى كانت اليهود تصف الله تعالى بالنقائص فتلحقه بالمخلوق، وكانت النصارى تلحق المخلوق الناقص بالرب الكامل. أما هذه الأمة الوسط أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية فلم تصف الرب بالنقائص ولم تلحق المخلوق به. وفي حق الأنبياء كذبت اليهود عيسى بن مريم وكفرت به، وغلت النصارى فيه حتى جعلته إلها. أما هذه الأمة الأمة الوسط فآمنت به بدون غلو وقالت هو عبد الله ورسوله. وفي العبادات النصارى يدينون لله بعدم الطهارة، بمعنى أنهم لا يتطهرون من الخبث، يبول الواحد منهم ويصيب البول ثيابه ويقوم ويصلي في الكنيسة. واليهود بالعكس إذا أصابتهم نجاسة فإنهم يغرزونها من الثوب فلا يطهرها الماء عندهم، حتى إنهم يبتعدون عن الحائض لا يؤكلونها ولا يجتمعون بها. أما هذه الأمة الناجية الوسط فهم وسط فيقولون لا هذا ولا هذا، لا يشق الثوب ولا يقطع ولا يصلى بالنجاسة، بل يغسل موضع النجاسة غسلا حتى تزول منه النجاسة ويصلي به، ولا يبتعدون عن الحائض بل يؤكلونها يباشرونها يشربونها ويأتيها زوجها ولكن في غير الجماع. وكذلك في باب المحرمات من المآكل والمشارب النصارى استحلوا الخبائث وجميع المحرمات، كما قال سبحانه وتعالى قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. النصارى استحلوا الخبائث وجميع المحرمات، واليهود حرم الله عليهم أو حرم عليهم كل ذي ظفر، قال سبحانه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. أما هذه الأمة فهم وسط، أحلت لهم الطيبات وحرمت عليهم الخبائث. أهل السنة والجماعة إذن وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم. من وسطية هذه الأمة في الاعتقاد جاء الإسلام شاملا متكاملا، لأن العقيدة هي الأساس وعليها يقوم بناء الإسلام وبناء الأعمال، فأي انحراف فيها يثري على ما سواها ويؤثر فيه. ولذلك كان طالب العبد أولا بالشهادتين ثم بالإيمان بأركان الإسلام الخمسة
ثم أصول الدين الستة، أركان الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فأي انحراف يسري على ما سواها، أي انحراف بالعقيدة فإنه يسري ويؤثر على ما سواها. والعقيدة هي من أوسع الأبواب ومن أكملها، وتشتمل على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر بالقدر خيره وشره. ولذلك كما أسلفنا ظلت الطوائف كثيرة بين الغلو والجفاء، بين الإفراط وبين التفريط، بين الزيادة وبين النقصان، وجاء القرآن الكريم بالمنهج الوسطي وأنكر على كل فريق من اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو المشركين وغيرهم، أنكر عليهم ما ارتكبوه في جنب الله تعالى ورد ضلالاتهم. وهذا هو المنهج الحق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآية. وقال سبحانه والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصادقون. ولما كانت الشدائد والعزائم في الأمم أعطى الله هذه الأمة من المسامحة واللين ما لم يعطي أحدا قبلها رحمة منه سبحانه وفضلها. قال الطبري رحمه الله في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال فيتعبدها لم يتعبدها إلا بما يسعها، فلا يضيق على فلم يضيق عليها ولا يجدها. وما حديث الثلاثة الرهط الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عنكم أو عن أذانكم ببعيد؟ فقال أحدهم وقفوا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر فلا أتزوج النساء إلى آخر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي عن سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني حديث صحيح. فانظر إلى وسطية الاعتدال يجمع بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد، هكذا جاء الإسلام كما أمر بالاقتصاد في العبادة. قال عليه الصلاة والسلام القصة القصة تبلغه، وقال عليكم بما تطيقون، وقال يصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد أو قال فليرقد. وفي قوله تعالى غير المغضوب عليهم منهج يمثل التفريط في أسوأ صوره وحالاته، ولا الضالين منهج يمثل الإفراط والغلو. فتوسط الإسلام فقال اهدنا الصراط المستقيم، وبينه أنه صراط المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكذلك في منصفية الإسلام ورمعه للحرج، وأنه دين العدل والاعتدال في قضية الماء والوضوء، من عجز عن استعمال الوضوء عن عجز أن يتوضأ أو عجز عن استعمال الماء لحرارة شدة الحرارة مثلا أو برودته أو لمرض أو يؤثر على مرضه قام مقامه التيمم، وهذا خاص من خصائص هذه الأمة، أعني التيمم. وهكذا غسل النجاسات من الثياب، يغسل موضع النجاسة ثم يصلي فيه بخلاف فعل اليهود والنصارى. وهكذا في التخيير بين القصاص والعفو والدية حين القتل بخلاف الأمم السابقة. فجاء الإسلام بالمعاملات والعبادات ليبين المسلك والوسطية المعتدلة الحكيمة الصحيح الذي في رفع الحرج وفي اليسر والتسهيل ولن يجب أن يسلكه المؤمنون. قال وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، وقال ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلى أن قال وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقصة قارون فيها العظة والعبرة والتحذير من الإفراط في حب الدنيا، والتحذير من الإفراط في حب الدنيا وعدم أداء حق الله فيها. فالقرآن الكريم يحذر من الإغراق في حب المال وقضاء الحياة في جمعه وتحصيله دون أداء حق الله فيه، وبين عاقبة من كانت هذه حاله، فإنه لا يرضى بالرهبنة والتصوف ولا الإعراض والإعراض عن المال بالكلية. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بل إن الإسلام يقر جمع المال وتحصيله ويشرع السبل الصحيحة لذلك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا،
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية، إلى أن قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وأحل الله البيع وحرم الربا، قال عبد الرحمن بن عوف، بل قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال رضي الله عنه يا حبذا المال يا حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. ولم يحرم الإسلام ما أحل، فلا يحرم المسلم ما أحل الله له من وسائل الكسب المباحة، ولا يريح المسلم ما حرم الله عليه من الوسائل الممنوعة. فنهى عن الربا، نهى الإسلام عن الربا والميسر وأكل أموال اليتامى ظلما، وكل مال أخذ بالباطل فهو محرم، والسرقة محرمة، وكذا الغصب والخيانة والغش والغلاء ومهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر وما شابهها، إنما البيع عن تراض. ونهى عن الظلم والغرر وعن الغصب والسلب والنهب إلى غير ذلك. كما أن الأصل في البيوع والمعاملات الحل والإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه ومنعه. وكذا توسط الإسلام بين البخل والتقتير وبين الإسراف وبين الإسراف والتبذير، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. ولا بد من وسطية من أمور تتضمنها الحكمة والعدل والاستقامة واليسر أو التيسير ورفع الحرج. ولهذا نهى الإسلام عما يضاد هذه الوسطية كالغلو أو الإفراط أو مجاوزة الحد. قال سبحانه لا يقول أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فنهى عن الغلو وقال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولن شاد الدين أحد إلا غلبه. كما نهى أيضا مقابل نهيه عن الغلو والإفراط نهى عن الجفاء والتفريط وهو التقصير في أمور العبادات. يقول الحق سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالوسطى هنا مؤنث الأوسط، ويستعمل معنى التوسط بين الشيئين وهي صلاة العصر لفضلها وميزتها. وهكذا هذه الأمة أمة الوسط لفضلها وخيريتها. وردت آيات كثيرة تتحدث عن الوسطية، وهي مثل قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون أي أعدلهم قولا، وكقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة من عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أي من أوسط ما يطعم المكفر أهله في عسره ويسره إلى غير ذلك. قال القرطبي بقوله تعالى قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون، قال أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم وخيرهم وأفضلهم. في قوله تعالى فوسطنا به جمعا كما في العاديات ذكر المفسرون أن معناها من التوسط في المكان. قال الطبري فوسطنا أي بركبانهن جمع القوم، أو توسطنا جميع جمعا من العدو. وسط القوم أسيطهم وسطا وسيطة سرت وسطهم. وقال بعضهم فتوسطنا ودخلنا في وسط جمع من الأعداء ففرقناه وشتتناه. وعلى هذا فيتضح أن معنى وسطنا التوسط والوسطية أو الوسط. وفي البخاري عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لأمتي هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط العدل. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن قال الله فيهم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وفي حديث في حديث آخر عند ابن ماجه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده على الخط الأوسط فقال: هذه سبيل الله. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والوسط هنا الشيء بين الشيئين، فتوسط بينهما. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة أو أعلى الجنة كما في البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله أوسط الجنة أو أعلى الجنة المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل، كقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال عليه الصلاة والسلام: البركة تنزل وسط الطعام، فكونوا من حافتي ولا تأكلوا من وسطي. خرج الترمذي وقال: حسن صحيح. وأحمد وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: وسطوا الإمام وسدوا الخلل، أي جعلوه وسط الصف في منتصفه من أمامه، بحيث يكون طرف الصف متساويين بالنسبة لموقف الإمام. والحديث أخرجه أبو داود وضعفه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من جلس وسط الحلقة. خرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ناجحا، وبيت في أعلى الجنة من حسن خلقه. خرجه أبو داود الصحيح والألباني. والوسط هنا ما كان بين الربض والأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس للنساء وسط الطريق. خرجه ابن حبان وبيعلى في مسنده. والوسط هنا الوسط المكاني، وهو ما كان بين الشيئين، وهو منه، لأن المشروع في حق المرأة أن تكون بجانب الطريق لا في وسطه، لما يحدث من فتنة بسبب بروزها وتعرضها للرجال. وكل وسطية فهي وسط، ولا يلزم من كل وسط أن يكون دليلا على الوسطية، فقد يكون من الوسط المكاني أو الزماني. كما تتضمن الوسطية استقامة على المنهج الوسط، ولا تعني الوسطية التفريط أو الإفراط أو التنازل أو الغلو. فمن ضوابطها الاستقامة، فاستقامة الإنسان لزوم وللمنهج المستقيم. يقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرا. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وأوصى الله رسوله بالاستقامة، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. وقال له في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال ابن القيم رحمه الله: الاستقامة ضد الطغيان، وهي مجاوزة الحد في كل شيء، وهو مجاوزة الحد في كل شيء. قال القرطبي رحمه الله: الاستقامة الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين والشمال. قال ابن القيم رحمه الله: قال عمر رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان التعالم. وهذا في معنى الوسطية. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا في موضع آخر: فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. كلام من ذهب، كلام السلف، كلام من ذهب. يقول ابن القيم رحمه الله: فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. ثم قال رحمه الله: فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وهذه المعاني متقاربة، يفسر بعضها بعضا. في صحيح مسلم لما سأل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: سأل قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. خرجه أحمد. وعن ثوبان أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. خرجه أحمد بن ماجه وغيرهما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. وقال عند الترمذي في حديث أبي سعيد المرفوعة وموعظه مرفوعا وموقوفا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تقول اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، حسنه الألباني رحمه الله. كذلك أيضا تشمل الوسطية اليسرى ورفع الحرج، ومن أبرز معالم الوسطية. وهذه مرتبة عالية بين الإفراط والتفريط، بين التشدد والتنطع، وبين الإهمال والتضييع. ورفع الحرج والسماحة والسهولة راجع إلى الاعتدال والوسط، فالتوسط هو منبع الكمالات، والتخفيف والسماحة ورفع الحرج عن الحقيقة هو في سلوك طريق الوسط والعدل. واليسر عمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم، فالعسر والحرج ما لا يستطاع، أما ما استطيع فهو يسر، ذكره ابن حزم رحمه الله. والحرج الإثم، وقال بعضهم التحريج التضييق، قال ابن الأثير: الحرج في الأصل الضيق، وقيل الحرج أضيق الضيق، وحرج فلان على فلان إذا ضيق عليه. أما تعرف الحرج اصطلاحا: كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالا أو مآلا. قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. توسعة الإسلام ما جعل الله من التوبة والكفارات، قاله ابن عباس. وقال الضحاك: جعل الدين واسعا ولم يجعله ضيقا. قال مقاتل: لم يضيق الدين عليكم، ولكن جعله واسعا لمن دخله، وذلك أنه ليس مما فرض عليكم فيه إلا مما فرض عليكم فيه إلا وقد ساق إليكم عند الاضطرار فيه رخصة. كلام النفيس. ورفع الحرج إزالة ما يؤدي إلى هذه المشاق الموضحة في التعريف. ويتوجه الرفع والإزالة إلى حقوق الله تعالى، لأنها مبنية على المسامحة، ويكون ذلك إما بارتفاع الإثم عند الفعل، وإما بارتفاع الطلب للفعل. وحينما يرتفع كل ذلك ترتفع حالة الضيق التي يعانيها المكلف، حينما يستشعر أنه يقدم على ما لا يرضي الله، وهذا هو الحرج النفسي والخوف من العقاب الأخروي. كما يرتفع الحرج الحسي حينما يكون التكليف شاقا، فيأتي العفو من الله تعالى إما بالكف عن الفعل الموقع في الحرج، وإما بإباحة العمل عند الفعل عند الحاجة في الحديث: افعل ولا حرج. ومن أدلة التيسير والتخفيف: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وقال: ونيسرك اليسرى. وقال سبحانه: فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرى. في الحديث: لن يغلب عسر يسرين. فالله أراد لهذه الأمة اليسر ولم يرد لها العسر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنفا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وقال لمعاذ: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، كما في البخاري ومسلم. وقال: إن الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، سددوا وقاربوا وأبشروا، كما في البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، وخرجه أحمد. إذن إن الله تعالى رضي لهذه الأمة التيسير، وكره لها التعسير. عند الطبراني من حديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. وقال: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي قصة التراويح لما صلىها عليه الصلاة والسلام في أول ليلة من رمضان، في ثاني وفي ثالث ليلة لم يخرج عليه الصلاة والسلام، قال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، كما في البخاري. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه البخاري ومسلم. وقال أيضا: أيها الناس إنما إن منكم منفرين، أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة خرجه البخاري ومسلم. انظر للتيسير والسماحة والاعتدال والخيرية والحكمة. وقال عليه الصلاة والسلام: يصلي أحدكم نشاطة. قال أنس رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه قال: فسمعته يقول: نهينا عن التكلف. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريق فسقط عليه شيء من تراب أو من ميزاب، سقط عليه شيء من ميزاب، فقال رجل لعمر كان مع عمر قال: يا صاحب الميزاب، ماءك طاهرا أم نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى. وسئل عبد الله بن عمر بل قال مجاهد وقتادة: عمر بن عبد العزيز أفضل الأمرين أيسرهما، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أيضا لا يدخل تحت الوسطية من معانيها العدل والحكمة، أمة وسطا عدولا خيارا، في الحديث والوسط العدل، والخيار للناس عدولهم. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون. وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول، ولا ينفذ قول الغير على الغير إلا أن يكون عدلا خيارا. فالمسلمون خيار وعدول لأنهم وسط. والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال وجميع الأمور، لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء في مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. قال ابن القيم رحمه الله: الحكمة أن تعطي كل شيء حقه، ولا تعديه حده، ولا تعجله عن وقته، ولا تؤخره عنه. أيها المسلمون، إذا علم هذا فإن أمورا كثيرة هي تضاد الوسطية والاعتدال، لأبرزها الغلو في الدين، كما هو فعل الخوارج قديما وحديثا. فخوارج اعترض قديما، اعترض الخوارج وقدوتهم بالخويصرة على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له اعدل قال من يعدل إن لم أعدل. ثم مضى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج ويخرج من ضد هذا على شبهه واعتقاده: من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم كما من الرمية كما يمرق السهم، يمرقون من الدين والإيمان كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. قال ابن تيمية رحمه الله: فجمعوا بين سيئتين، بين جهلهم بدين الله وظلمهم لعباد الله. أو خوارج العصر الذين هو تنظيم الإخوان، والذي بنوا منهجه مؤسسه هذا المالك الضال المبتدع التكفيري حسن البنا، ومن سار على نهجه واعتقاده ومنهجه سيد قطب، ومن سار على منهجهما من تنظيم الإخوان المسلمين، تنظيم الإخوان المفلسين من العقيدة الصحيحة، المنهج الصحيح المستقيم، المنهج الوسطي، أفلسوا منه. فمنهجهم إذن تنظيم الإخوان الذين هم خوارج العصر، يعتمدوا على التكفير، وهذا بعيد عن الوسط، وهذا مما يضاد الوسطية ووسطية الدين والعدل والخيار. بنوا منهجهم، يعني تنظيم الإخوان المفسدين، بنوه على التكفير والخروج عن السمع والطاعة وبذل الفوضى بين الجماعة، حتى أفسدوا على العباد والبلاد، فيبذلون الفوضى يفسدون في الأرض بعد إصلاحها، كما ترون في بعض البلاد، في بعض بلاد المسلمين. وما نبت منهم كذلك من النصرة أو القاعدة أو السرورية أو القطبية أو داعش، ومن لف هذه الطوائف المارقة الضالة المنحرفة التي ابتعدت وضادت الوسطية في الإسلام، كلها ضلال في ضلال، وقد جانبوا المنهج الوسطي المعتدل، فأفسدوا في الأرض كثيرا وشطوا بعيدا وأبعد النجعة. ومن يضاد التوسط والاعتدال أيضا التفريط في الالتزام بشريعة الإسلام، فالإسلام وسط بين الغالي والجاهل، وسط بين التفريط والإفراط، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. كما حذر الإسلام من الغلو حذر كذلك من التساهل والتفريط. فالقصد القصد تفلح. والوسطية نجاة للأمة المسلمة الملتزمة بها. قد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة. ولما أخبر عليه الصلاة والسلام بحديث افتراق الأمة استغنى أمة واحدة لما قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي وفي رواية الجماعة. إذن النجاة والفوز أيها المسلمون في لزوم الوسطية والاعتدال. إذا أردت أن تنجو من الضلال والهلاك ومن العذاب في الآخرة فعليك بلزوم الوسطية والخيرية والحكمة والعدل والاعتدال. النجاة والفوز في لزوم الوسط، الوسط الوسط تفلح في الوسطية والاعتدال، كما جاء بها الشرع المطهر وتمثلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والتابعون من الأئمة الكبار ومن سلفنا الصالح والعلماء الربانيون السلفيون الراسخون الذين إذا صدروا إنما يصدرون من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصدرون من هوى كما يفعل أهل الأهواء من خوارج العصر. والله تعالى قد حذر من ذلك: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كما يحذر المسلم إذا أراد الفوز والنجاة ونسعد في الدنيا والآخرة يحذر كل الحذر من المناهج المنحرفة والأفكار الضالة التي تطعن في التشريع وتسبب الفوضى والضياع. هذه نحن في هذه البلد المبارك، نحن في بلدنا المملكة العربية السعودية، نحمد الله ونشكره على ما نعيش من ولاية شرعية ومن تحكيم لشريعة الإسلام، وأن دولتنا هي دولة سلفية تبنت منهج السلف الصالح الوسطي المعتدل، فهي تأخذ بأسباب التقدم والتطور والنماء مع احتفاظها ومحافظتها على ثوابت الدين، أركان الإسلام، أصول الإيمان أركانها الستة وغير ذلك، معالم الدين ومظاهره البارزة والواضحة. فهي أمة وسطية، نعم، بفضل الله ومنه أصبحت المملكة العربية السعودية تمثل الدولة المسلمة الوسطية المعتدلة المتوازنة التي تجمع بين متطلبات الروح والجسد من غير إفراط ولا تفريط. فإن نحمد الله ونشكره. علينا أيها المسلمون أن نستشعر النعم التي نعيش فيها فنحافظ عليها. علينا أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولسنا في هذا البلد المبارك في المملكة العربية السعودية حيث تحكم الشريعة وتقام معالم التوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لسنا في حاجة إلى مناهج واردة ولا أفكار شاردة تشوه صورة الإسلام الوسطية الحكيمة التي فيها من أبرز معالمها الاستقامة والخيرية والحكمة والاعتدال. علينا أيضا أن نشكر لأهل الفضل فضلهم. علينا أن ندعو لعلمائنا ولأمرائنا في هذا البلد المبارك، فإن من معالم أهل السنة والجماعة هو الدعاء لولاة الأمر بالتقى، الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح. إذا رأيت الرجل يدعو لولاة الأمر فهو صاحب سنة صاحب هدى، وإذا رأيت يدعو عليهم أو لا يدعو لهم فهو صاحب بدعة وفتنة. فإذا ندعو لولاة الأمر وعلينا أن نجتمع، أن نحرص على الجماعة وأن نجتمع عليهم وأن نحب اجتماع الناس على ولاة الأمر وأن ندعو لهم بالسر والعلن وأن نحب اجتماع الناس عليهم وأن نكره افتراق الناس عنهم وأن نسمع وأن نطيع في غير معصية الله عز وجل، إنما الطاعة في المعروف. علينا أيضا أن نشر حسناتهم وأن نفخر بلدنا المبارك المملكة العربية السعودية حيث التوحيد والسنة وتحكم الشريعة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والوسطية والاعتدال وما أفاء الله علينا في هذا البلد المبارك من الأمن والاستقرار والطمأنينة والإيمان. هذه نعم المؤمن المعتدل الوسطي يستشعرها فيشكر الله عليها. ختاما أسأل الله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا أمرنا أسأل الله تعالى أن يوفق ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى، كما أسأله تعالى أن يحفظ ووفق سمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد. اللهم ارفع عنا هذا الوباء كورونا، اللهم ارفع عنا الأمة هذه الغمة، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا أرحم الراحمين. أعود وأكرر شكري لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة بجازان وبدوره يمثله المكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية في محافظة صامتة. هذا المكتب النشط المتميز الذي له نشاط منهجي على منهج السلف الصالح، يدعو صباح مساء إلى منهج السلف الصالح وإلى الوسطية والاعتدال. أسأل الله تعالى أن يوفق القائمين عليه، اللهم وفقهم وخذ على أيديهم، اللهم وفقنا تحب ترضى، أجزهم خيرا جزيلا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.